الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء رحمه الله: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. قال حدثنا قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنوب فأخذ معه بيدي فمشيت حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له فقال: سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس.
نعم. باب شو باب ايش؟
باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره.
نعم. يتقدم الكلام على هذه المسألة، وأن الجنابة لا تمنع الإنسان من الخروج من منزله مثلا، أو الجلوس مع الناس، أو الأكل أو الشرب، إلا أن النبي عليه الصلاة كان إذا كان الجنب أراد أن يأكل توضأ أو غسل يديه. ووجه ذلك أن المؤمن يعني هي حدث يمنع من الصلاة، لكنه لا يمنع من مخالطة الناس. نعم.
قال رحمه الله: باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم، ويتوضأ.
باب
كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل.
طيب، في حديث بعد ولا انتهى الباب؟ نقرأ الحديث.
حديث واحد.
وش الباب اللي بعده؟
باب نوم الجنب.
نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: باب نوم الجنب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب.
في حديث بعده:
باب الجنب يتوضأ ثم ينام.
نعم، اقرأ.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: استفتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم.
نعم، هذه الأحاديث هذه التراجم هي لهذا الموضوع، وهو: هل ينام الإنسان وهو جنب قبل أن يغتسل؟ النبي ربما اغتسل ونام، ربما توضأ ونام، ولم ينقل عنه في حديث صحيح سوى هاتين الحالتين، لم ينقل عنه في حديث صحيح سوى هاتين الحالتين. أما حديث عائشة كان ينام جنبا ولا يمسنا ماء فهو حديث أخطأ فيه أبو إسحاق السبيعي وحمل عليه أهل العلم بسبب هذا الحديث الذي غلط فيه، وهو وإن صححه البيهقي والدارقطني ولكن الصحيح أنه حديث شاذ إن لم يكن منكر، دل على شذوذه أن عائشة سئلت في صحيح مسلم ماذا كان يصنع النبي إذا كان جنبا، قالت ربما اغتسل ونام وربما توضأ ونام، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل طيب يا أخي في رواية عند ابن حبان الشيخ ناصر صححها وهو أنه فيه زيادة، قال ويتوضأ إن شاء، فأقول أيضا هذه وهم من الراوي، وإن ولفظة إن شاء جاءت في صحيح مسلم بعد الاغتسال وليست بعد الوضوء، تنبه يا أخي، لفظة إيش إن شاء، قال يتوضأ، قال أينام أحدنا أيرقد أحدنا، قال نعم إذا توضأ ويغتسل إن شاء، هكذا جاء في مسلم. تنبه لا لا بس ويغتسل إيش ويغتسل إن شاء، هذا اللفظ الذي في الصحيح. أخطأ بعض الرواة وقال بدل يغتسل إن شاء وإيش ويتوضأ إن شاء ويتوضأ إيش، وهذه لا تصح اللفظة، اللفظة الصحيحة والشيء ويغتسل إن شاء مهب ويتوضأ إن شاء. ومع ذلك لا نقول إن من نام وهو جنب بغير وضوء أنه فعل أمرا محرما، لكنه مكروه بالمرة، وكان الصحابة يكره في آثار عن عائشة وغير من الصحابة في كراهة ذلك بالمرة، وأن أحدكم تقول لا تدري ربما مات في نومته تلك فيموت وهو جنب. فالمقصود أننا ليس لدينا دليل قطعي بالتحريم، ولكن أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام بغير أحد أمرين، إما الاغتسال وإما إيش وإما الوضوء. نعم اي نعم يتوضا، كان النبي يتوضا قبل اذا كان جنوبا استحبابا، نعم ما في شك، كل هذا دائر في دائره الاستحباب والمشروعيه. نعم نعم اجوب في ايش، لان النبي ما امر ابتداء، النبي سئل سئل عليه الصلاه والسلام، ولذلك إذا لم يكن الأمر ابتداء فإننا لا نستطيع أن نجزم بإيش بأنه للوجوب.
قول إنشاء
نعم
قول إنشاء
ما تصح هذه، ما تصح هذه بعد الوضوء، هذه تصح بعد الغسل بس، لا لا هو قال يتوضأ نعم ويغتسل إنشاء، واضح ويغتسل إن شاء، فهو جعل المشيئة بعد الاغتسال لكنه عزم عليه بإيش بأن يتوضأ. المقصود أننا وأنا في الحقيقة لا أعرف، حتى البخاري ما أدري، لا يظهر من كلام شيء يدل على الوجوب ولا على، إنما الذي عليه عامة أهل العلم أن الأمر إيش للاستحباب، أن الأمر الاستحباب، والذي يظهر لي والله أعلم أنه يعني قد يقال أنه مكروه كراهة شديدة. وأقول هذا بناء على آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. بل جاء عند البيهقي أنه إذا لم يتيسر له، هذا يحتاج مراجعة إسنادا لعهدي به قديم، أنه يتيمم عليه الصلاة والسلام إذا ما تيسر له. إيش إذا ما تيسر له أن يتوضأ تيمم. صح الشيخ ناصر، جزاك الله خير، أضيف عيدا. نعم. نعم. أظن تمرة.
باب إذا التقى الختانان. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حاو حدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. قال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله.
باب
إذا التقى الختانان.
نعم ماش بعده.
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة.
الحديث عندك إذا التقى الختانان فقد وجب.
إذا جلس بين شعبه.
نعم. ثم جاهدها وقد وجب الغسل. البخاري كأنه لم يجزم إلا أنه في مواضع أخرى جزم وقال هو الأحوط يعني أن يغتسل ولو لم ينزل إذا جاء مع أهله، وهذا أمر أجمع العلماء عليه، ما عاد فيه نزاع، لا يوجد فيه نزاع، حدث فيه نزاع في أول الأمر ثم استقر الإجماع على أن من جامع أهله ولم ينزل فإن عليه الاغتسال. جاء في حديث أبي هريرة في مسلم قال وإن لم ينزل،
قال رحمه الله باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان رضي الله عنه يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب رضي الله عنه أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم.
إيه على كل حال يعني هو يقصد أن هذا هو الذي استقر عليه الإجماع، استقر عليه، وإنما يقول ذكرتنا هذا حتى لا يأتينا واحد بعد يقول قال عثمان جاء حديث كذا، هذا كله منسوخ، هذه الأحاديث أحاديث منسوخة، كان هذا في أول الأمر ثم نسخ ذلك وأمر النبي أمرا جازما أن من جامع أهله ولم ينزل فإن عليه أن يغتسل. البخاري أشار بترجمة السابقة إذا التقى الختانان إلى حديث، وقول النبي إذا التقى الختانان فقد وجب إيش؟ وجب الغسل. إذا جلس بين شعره إذا التقى الختانان، وفي رواية عند الترمذي إذا جاوز الختان الختان، إذا جاوز الختان الختان، يعني مو فقط يلتقي بل لا بد من المجاوزة، يجاوز الختان الختان. يعني هذه الرواية فسرت مش معنى إذا التقى الختانان. وهذه مسألة تفيدك في يعني أنك تتصور أن الأحكام في الشريعة يعني ما جاءت جملة واحدة، وإنما تأتي شيئا فشيئا شيئا، وقد يكون الأمر جائز في أول الأمر ثم إيش؟ ثم ينهى عنه. ونظير هذا ما قلته لكم سابقا في حديث ابن عمر أنه رأى النبي على لبنتين يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل، هذا كان في أول الأمر، ثم النبي نهى عليه الصلاة والسلام. ثم النبي هنا يعني عثمان رضي الله عنه ما بلغه الناسخ، مثل ابن عمر ما بلغه حديث الذي رواه أبو أيوب والذي رواه سلمان، ما بلغه الحديث. ولهذا لما اختلف الصحابة في هذه المسألة حصل بينهم خلاف، منهم يقول يعني فأرسلوا أبا موسى إلى عائشة رضي الله عنها فسألها يعني هل هذه المسألة، وقالت له سقطت على الخبير، ثم بينت له أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل إذا جامع سواء حصل المني أو لم يحصل، هذا هديهم عليه الصلاة والسلام. نعم. هي ذكرت وانا تذكر بالدرس الماضي ثلاثة لا تقرب الملائكة: الجنب، تضمخ بالطيب، والسكران. هذا ذكر الشيخ ناصر في السلسلة. نعم، طبعا نحن إذا صح الحديث سندا وعمل بها للعلم فما لا مجال للرأي، فالملائكة غير بني آدم، صح ولا لا؟ الملائكة غير، يعني جلوسه مثلا أبو هريرة مع النبي وهذا أمر آخر غير أمر الملائكة. فهذا الحديث إذا صح وقبله أهل العلم وعملوا به فنعم على ما جاء فيه. ولهذا نهى الله عز وجل عن إيش، يعني فيما استنبطه شيخ الإسلام وغيره، عن دخول المسجد للجنوب، من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم إيش. قال الشيخ الإسلام يعني فيه إشارة إلى موضع الصلاة وهو المسجد، وهذا صحيح، لأنه قال في آخر الآية: ولا جنوبا إيش لا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالجنوب لا يدخل المسجد إلا أنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر هذا عنهم عطاء أنهم كان أحدهم إذا أراد دخول المسجد وهو جنب توضأ وضوءه إيش للصلاة، وهذا يدل على أن الوضوء يخفف في الجنابة، وضوء يخفف الجنابة. فالمقصود أن يعني أنه أمر غير يعني لا ينبغي أن نستغربه، لأن أمر الملائكة هذا عالم آخر ما نعلمه نحن، ولا ندري وش نعم.
رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. باب كيف كان بدء الحيض. قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر.
يعني يشير يعني إلى ضعف ذاك الحديث الذي جاء أن أول من ابتلي بالحيض من نساء بنات آدم هم نساء بني إسرائيل. هذا ما يصح، هذا لا يصح. الثابت مثل ما ذكر البخاري عليه رحمة الله أن الثابت أن هذا أمر قد كان في من 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 الأزل، من قديم، من منذ خلق الله عز وجل آدم وحواء، وهذا أمر موجود وهو الحيض. هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم لحكم، حكم وأسرار الله عز وجل يعلمها، ومنها ما علمنا إياه وعلمنا إياه رسوله عليه الصلاة والسلام. والحيض هو دماء طبيعية تخرج من المرأة في أوقات معلومة من الشهر، هذا ما عرفوا به عامة العلماء في كتب الفقه، بخلاف الاستحاضة. الحيض هي دماء طبيعية وليس مرض، وليس بل هي دماء طبيعية يرخيها الرحم في أوقات معلومة. أما الاستحاضة فإنه دم بسبب يعني مرض، ويخرج من الرحم ولكن في أوقات غير معلومة، وهو ليس كدم الحيض كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
إذا نفسن. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
إيش باب الباب؟
باب الأمر بالنفساء إذا نفسن.
طبعا هنا البخاري يريد أن يبين لك ما الذي يمنع الحيض. الحيض يمنع أمور، منها الطواف بالبيت، منها الطواف، دل على عليه هذا الحديث، الطواف بالبيت، لا تطوف الحائض بالبيت. ولهذا لما قالوا للنبي لما أراد الطواف الوداع قيل له إن صفية لم تطف، فقال: أحابستنا هي؟ قيل إنها قد أفاضت، قال: فلتنفر إذن. فهذا الحديث يدل على أن المرأة لا يحل لها ولا يجوز لها أن تطوف بالبيت وهي حائض، حتى تطهر. وهذا أمر كان مستقر، ولهذا عائشة بكت يعني لا تعلم، مستقر عندهم ومعلوم مشهور، ويأتي مزيد إن شاء الله إيضاح. نعم. إيه أنا قلت هذا، أنا قلت البخاري يرى الوجوب، نعم يرى الوجوب، بس إنه يعني احتياطا يعني، فهمت؟ يرى الوجوب احتياطا. وعلى كل حال ما دام استقر الإجماع خلاص يعني ما عاد فيه، ليس لأحد أن ينازع، ما دام الإجماع استقر فليس لأحد أن ينازع. وقد يكون هذا الأسلوب أحوط عندهم، مو مثل الأسلوب عند الفقهاء المتأخرين، قد يكون له يعني معنى يدل على أن العمل بالدليل الذي يدل على وجوب الغسل هو المتعين ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ قال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يزني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض.
اللهم صل على محمد. نعم. وهذا يدل على طهارة بدن، طهارة بدن المرأة الحائض غير موضع الحيض فقط، غير إيش؟ موضع الحيض. وهذا الذي أشار إليه النبي في قول: إن حيضتك ليست إيش؟ في يدك. الحيضة معروف أين موضع الحيضة. فعرق الحائض بدنها عموما هو طاهر، يعني مثلها مثل الجنوب، إلا موضع إيش؟ إلا موضع الحيض. نعم.
قال رحمه الله: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. كان أبو وائل رحمه الله يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين تأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. حدثنا أبو نعيم الفور بن دكين أنه سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة رضي الله عنها.
بس معنى أعيد التبويب مع الأثر.
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض.
نعم.
وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين أنه سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن.
يعني في مسائل هنا أشار إلى الأثر أن تأتيه بعلاقته، علاقته معناه الكيس اللي يوضع فيه المصحف، كيس، ما يبتمسك المصحف، لا تمسك الكيس الذي يوضع فيه المصحف. أول كانوا الأولين يحطون المصاحف إيش؟ يخيطون له ثوب خاص للمصحف للحفاظ عليه، و وله علاقة يرفع معها، هذا المقصود به، ما هو المقصود مس المصحف، مس المصحف ما يجوز، حرام. للمحدث حدث أصغر فضلا عن الجنب أو الحائض. وهذا الحديث وهو أن النبي كان يقرأ القرآن وهو متكي في حجر عائشة وهي حائض يعني يدل على ما تقدم وهو أن بدن الحائض طاهر, بدن الحائض طاهر, وأن الحيضة لا تتعدى, لا تتعدى يعني صاحبتها, لا تتعدى الحيضة صاحبتها أحكامها. مثل الجنوب يعني الجنابة ما تتعدى صاحبها, ولهذا كان النبي يتكي في حجرها ويقرأ إيش؟ ويقرأ القرآن. وفيه دليل على جوازة قراءة القرآن في مثل هذا الوضع ومثل هذه الحالة, يقرأ القرآن وهو متكئ لا حرج, أو وهو على فراشه لا حرج, لقوله تعالى ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نعم. في مثل هذه الصورة إذا صار بيته مثلا على المسجد فأدخل أخرج رأسه لا حرج إن شاء الله, يعني هذا أمر مما وهو موجود في المسجد لكنه يأتي يدخل رأسه إليها حتى ترجله عليه الصلاة والسلام. ها؟
يقال انها ما دخلت سابقا لما كان بقي جدار هو على حد المسجد قبل توسع العثمانيه
يعني وين كان بدن النبي فيما يظهر لك, وين كان البدن؟
البدن داخل
المسجد. خلاص هذا أنا ما أدري والله, عاد هو بقي منها جدار بقي من ما أدري والله, أنا الذي أفهمه أن عائشة في حجرتها والنبي في المسجد, فهذا يدل على أن باب الحجرة مفتوح على إيش؟ على المسجد, فيدخل رأسه وترجله. نعم. لا لا لا, حجرة يعني المكان الذي احتجر وله جدران, ها؟ ما يقال حجرة إلا لمكان احتجر. إيش معنى احتجر؟ لأن له جدران, معناها مثل ما نقول حنا الغرفة, غرفة عائشة واضح, وبيت عائشة رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من سمى النفاس حيضا. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حذت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال أنفست؟ قلت نعم, فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.
وهذا يدل على جواز نوم الحائض مع زوجها خلاف ما كان يصنعه اليهود, إنهم كانوا لا ينامون معها ولا يواكلونها ولا يقربونها في حال الحيض. نعم.
قال رحمه الله باب مباشرة الحائض. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنبا, فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض, كان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق والشيباني عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. فبعه خالد وجرير عن الشيباني. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني وقال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني.
على كل حال يعني هذا الأمر فيه أولا طبعا يدل على أن أولا يعني بإجماع العلماء بما دل عليه القرآن والسنة أنه يحرم جماع المرأة الحائض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذا الاعتزال المراد به النكاح. المراد بهذا الاعتزال بالآية النكاح أي لا ينكح المرأة الحائض. ومباشرة الحائض لها صفتان. صفة هي الكاملة والأفضل وهو أن يأمرها فتتزر فيباشرها. والأمر الآخر أن يباشرها من غير وزرة من غير اتزار في غير الفرج في غير الفرج. دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي إلا الجماع في الفرج هذا حرام. لكن الأفضل أن يباشرها وهي متزرة. نعم.
قال رحمه الله باب ترك الحائض الصوم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن إني أريت كن أكثر أهل النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها.
وهذا الحديث يدل على منع الحائض من الصلاة ومن الصوم هذا بالإجماع. الحائض لا تصلي الفرائض ولا تصوم. لا تصلي الفرائض ولا غير ولا النوافل لكن الفرائض أولى. ولا تصوم أيضا لا فريضة ولا نافلة وهذا بالإجماع لا نزاع في هذا الأمر. وفيه دليل على قول الله تبارك وتعالى وللرجال عليهن درجة. يدخل في هذا في بيان هذه الآية قوله أليس إذا حاضت إحداكن لم تصلي ولم تصم؟ هذا وجه كون الرجل له عليها درجة في تمام عبادته وعدم انقطاعه عنها، بخلاف المرأة فإنها تنقطع، وهذا النقص فيها، هذا النقص فيها. نعم.
يعني هذا الحديث يقال أن من مكن من عبادة أفضل مما لم يمكن ولا لعذر.
على كل حال هنا الكلام في الصلاة إيش؟ الصلاة والصيام، لكن العبادة مفهومها أوسع. طبعا أنت الآن سؤالك ما له علاقة بالمرأة والحيض، مفهوم العبادة مفهومها أوسع. قد يظن بعض الناس أن كثرة مثلا صلاة فلان أو صيام فلان أنه أفضل، هذا مو بصحيح، أنه أفضل من غيره مثلا، إذا لا هذا مو بصحيح، هذا يختلف والله أعلم، حكمه وفضله بحسب اختلاف ما في القلوب. ولهذا جاء عن إدريس، ذكروا في التفاسير أن إدريس عليه السلام كان يرفع له كل يوم مثل عمل أهل الأرض جميعا، وطبعا مو راح يصلي مثل صلاتهم، صارة مثل صلاة أهل الأرض، وصيامهم مو صار مثلهم. إذن هنا سر، وش السر الذي يرفع له من العمل؟ هنا يتفاوت الناس في هذا الأمر. نعم.
أحسن الله لك، الحائض يكتب لها ما كانت تعمل؟
لا، هذا نقصان، ما قال النبي هذا عليه الصلاة. نعم، هذا نقصان في دينها، هكذا هذا أمر قد كتبه الله إيش على بنات آدم. ولكن الحائض أيضا الموفقة لا تترك الذكر، لا تترك الذكر، سواء قرآن عن ظهر قلب أو التسبيح والتهليل. وذكر بعض أهل العلم أن من النساء في القديم في زمن الأولين، وأنها كانت إذا جاء وقت الصلاة توضأت. طبعا هذا أنا ما أدري وش وجهه، وجلست تذكر الله عز وجل. فهذا ينبغي التنبيه، ينبغي تنبيه النساء عليه، أن المرأة إذا صارت حائض مو معناها أنها إيش تغفل عن ذكر الله، وهذا ما يصلح هذا، بل ينبغي لها أن تشتغل بالذكر، خصوصا في أوقات الصلوات، خصوصا في أوقات الصلوات تشتغل الحائض بالذكر، ولو قرأت القرآن فلا حرج، ولكن من غير إيش؟ من غير مس للمصحف. نعم.
قول الحديث السابق كان يتكئ في حجر وانا حائض ثم يقرأ القرآن، لا يفهم انه يعني كان متقرر عندهم ان الحائض لا تقرأ القرآن؟
لا يفهم، بس صحيح قد يفهم وقد غيره، وقد يفهم آخر غير هذا، ولكني أنا إلى الآن لا أعلم دليلا صحيحا صريحا من السنة ولا من الأثر يدل على تحريم قراءة القرآن على الحائض، لا أعلم دليلا. الجنوب فيه، أما الحائض فأنا لا أعلم في هذا دليلا صحيحا صريحا يفهم. نعم، ولكن الشارع إذا أراد أن يعطيك حكم ما خلاك تفهم أنت منه، لا، بل يعطيك إياه مباشرة، واضح، يقول لك كذا، هذا حكم الله في كذا، مو بشيء أنت تستنبطه، فهمت؟ قد يستنبط غيرك يعني ضد ما استنبطته أنت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. قال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم يرى ابن عباس رضي الله عنهما بالقراءة للجنب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. وقالت
هنا بس تنبيه، يعني لم يرى ابن عباس، طبعا هذه فيها نزاع يا أخوان بين الصحابة، ومنهم من كان يمنع ويقول ولا حرف، وهو الخليفة الراشد علي رضي الله عنه وأرضاه، وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول لا بأس بالقراءة القرآن. لكن وجد في بعض الروايات تقييده بالآية والآيتين، تقييده بالآية والآيتين، وهذا الذي يعني هذا الذي يعني يظهر، والله أعلم، أن الإنسان له الجنوب يقرأ الآية الآيتين الشيء اليسير مثل ما قال فيه، ولكنه لا يتوسع ويقول أبقرأ حزبي اليوم أبقرأ وهو جنوب، لا. والحمد لله ما دامك ما عندك ماء تيمم، الحائض ما يمديها تتيمم ولا تستطيع، أما أنت فيمكنك أيها الجنوب إذا لم تجد ماء أن تتيمم. وفرق بين الحائض وبين الجنوب، نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه.
نعم، يذكر الله في كل أحيانه معروف هذا، يعني التسبيح والتهليل والتكبير. وإلا قد جاء حديث لكن في إسناده ضعف: كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. كان يقرئنا القرآن عليه الصلاة والسلام، لكن في إسناده عبد الله بن سلمة، وهو يعني ساء حفظه وحصل له نوع من الاختلاط، لكن يقولون من روى عنه أخذ عنه. المقصود يعني أن الحديث ليس متفقا على صحته، وإلا هو يعني صريح في المنع. نعم.
وقالت أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون.
هذا صحيح، جميل جدا، وهذا يؤيد ما ذكرته لكم قبل قليل، وهو أن الناس يعني إذا اشتغلوا بالعبادة لا ينبغي للحائض أن تغفل. أذن للصلاة، ذهب الناس المساجد، فينبغي لها أن تشتغل بالذكر، ينبغي لها. فيوم العيد، ولذلك يوم العيد أمرت أن تخرج، حتى النبي يعني عزم عليهن، فقيل له إحدانا ليس لها جلباب، قال تعطيها أختها فتخرج، قال وقالت ويكبرن، المهم ما يصلين ولكن وش يسوين، بدل الصلاة يكبرن، أي يسبحنا ويهللنا ويحمدنا ويكبرنا، وهذا ما ينبغي أن تكون عليه المرأة في جميع الصلوات. أن الناس إذا اشتغلوا بالعبادة وهي الصلاة أن تشتغل هي بالذكر، تسبح وتهلل وتكبر. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني أبو سفيان رضي الله عنه أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه: حاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنوب. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال حدثنا أبو نعيم.
يسوب شو الباب؟ الباب اللي نفسه اللي شاء الله. نعم كمل. أيوة.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
يعني يريد البخاري من هذا أن يشير لك أنه مما يفعله الحاج أنه يقرأ القرآن، فالحائض تقرأ القرآن، هذا الذي أراد إيصاله عليه رحمة الله. فعليه يعني افعل كل ما يفعل، وش يفعل الحاج؟ يفعل. ولا هذا الدليل فيه نظر في الحقيقة، يعني يعني الحاج أيضا يصلي، الحائض ما تصلي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستحاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
نعم. المرأة إذا كانت مستحاضة ففيها ثلاث سنن جاءت على النبي. طبعا إذا كانت مستحاضة معناها سوف يختلط دم الحيض بدم إيش؟ الاستحاضة، ولا تدري. ففيها ثلاث السنة الأولى أن ترد إلى عادتها إذا كانت عندها، إذا كانت تعرف العادة، ودل عليه هذا الحديث. وتأتي بقية السنن. نعم.
قال رحمه الله: باب غسل دم المحيض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه. قال حدثنا أصبر قال أخبرني نواب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم أنه حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه.
وهذا يدل على نجاسة دم الحيض، وهذا أمر لا نزاع فيه بين أهل العلم أن دم الحيض نجس يجب غسله، ودم الاستحاضة كذلك نجس يجب غسله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف للمستحاضة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رضي الله عنها رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة.
هذه زينب رضي الله عنها، زينب بنت أبي جحش أم المؤمنين، هي التي كانت، وأختها حمنة أيضا كانت مستحاضة. وهذا يدل على أن الاستحاضة لا تأخذ أحكام الحيض من حيث إيش؟ من حيث منع من الصلاة أو المنع من الصيام أو المنع من الطواف. المستحاضة لا تمنع من شيء من ذلك، لا صلاة ولا أي نوع من العبادات ما تمنع منه، لا تمنع منه المستحاضة. نعم. تعتزل حتى لا تختلط وتضطرب الصفوف، واضح؟ ما يصير بعضهم قائم يصلي وواحد جالس، ها؟ ارجع وراء حتى تتميز الصفوف.
قال رحمه الله تعالى: باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها.
فيه دليل على أن الدم، على أن الماء لا ليس لازما في إزالة النجاسة، فلو زالت النجاسة بشيء غير الماء فإنه يزول حكمها. وفيه دليل على أن أثرها أيضا لا يضر، أثر النجاسة يعني بالنسبة أقصد دم الحيض أثره لا يضر، فإذا غسلته بالماء فقد قال النبي: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء فإن هذا يكفيها. نعم، الأفضل والأكمل كما جاء في الحديث الآخر: حكيه بضلع وسدر، يعني من باب الكمال، ولكن لو بقي في الثوب أثره فإنه لا حكم له. نعم.
قال رحمه الله: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حفصة بنت سيرين، هذه من خيار التابعيات، وهو يدل على يعني استحباب أن تستجمر المرأة، يعني تتطيب بالبخور بعد. وهناك سنة أخرى وهي أن تتتبع أثر الدم بالمسك إن كان عندها مسك أو نحوه من الأمور المطيبة، ثم إذا اغتسلت تبخرت، كل هذا فيه مزيد يعني طهارة ونظافة وفيه يعني فضل التطيب بالبخور، فيه فضل التطيب بالبخور. نعم. والشياطين تكره الروائح الطيبة وتنفر منها ولا تحبها، تحب ضدها، والبخور من الروائح الطيبة التي تنفر منها الشياطين.
قال رحمه الله: فابد المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض كيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله تطهري، فاجتبذتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم.
وفي هذا يعني من الفوائد يعني الإشارة إلى كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، وأن المفتي لا ينبغي أن يكون جافيا بحيث يصرح بكل شيء ويتحدث بكل شيء، هذا ما ينبغي، لا يليق بأهل العلم، وإنما يكني عن الأشياء ويعرض ولا يصرح، وهو النبي عليه الصلاة والسلام وهو مبلغ عن الله مبلغ، ما راح يقول له افعلي كذا، قال: سبحان الله تطهري. يعني هذا أمر ما يحصل أني أنا أحدثك به أو أقول، لا ما يصلح. وفي هذا أيضا تنبيه للذين يفتون النساء ويتوسعون في هذا الأمر، أنك لا تتحاول أنك تأخذ راحتك مع المرأة إذا سألك، ترى هذه من 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 أمور الشيطان، إن اضطررت غصبا على خشمك إنك تفتي امرأة فبقدر يعني الحاجة لا تزيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب غسل المحيض. باب غسل المحيض. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت:
كم الساعة؟ زمان كمل هذا.
قال رحمه الله: باب غسل المحيض. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال: توضئي بها. فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم، جزاكم الله فوق الله الجميع ما يحبه ويرضاه.